نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 64 وفي تتمة كتاب الجنائز قال رحمه الله: وسن تربيع في حملها، وإسراع، وكون ماش أمامها، وراكب لحاجة خلفها، وقرب منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا في بيان أحكام دفن الميت وما يسن فيه وما يسن في حمل الجنازة. قال رحمه الله تعالى العلامة ابن بلبان الدمشقي في كتابه أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد رحمه الله: وسن تربيع في حملها، يعني أن يحملها أربعة، كل واحد في قائمة من قوائم النعش. ويسن أن الحامل لو استطاع أن ينتقل بين الأربع قوائم كان أحسن، ولو حملها اثنان، واحد في الأمام واحد في الخلف، لا بأس. ويسن إسراع، أي الإسراع في المشي بالجنازة، ولكنه إسراع ليس شديدا حتى لا يؤثر على الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. فمن السنة الإسراع بالجنازة، ولكنه إسراع لا يؤدي إلى حركة الميت أو أذية الميت. وأيضا يسن كون الماش أمامها، يعني في من يشيعون الجنازة المشاة يكونون أمام، والذين يركبون يكونون خلف، والأمر في ذلك واسع، لو حتى كان راكبا ومشى أمام الجنازة لا حرج في ذلك. قال: وقرب منها، يعني المشيع يسن له أن يكون قريبا من الجنازة حتى يعتبر ويتعظ. قال قرأت الباقي: وكون قبر اللحدة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وكون قبر لحدا، وقول مدخن بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولحده على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة.
نعم، يسن في القبر أن يكون لحدا، وهو الشق الذي يكون في جهته مما يدى القبلة، واللحد مأخوذ من ماذا؟ الميل. فيشق في الأرض شق، ومن أسفل يكون هناك لحد، يعني ميل عن هذا الشق، عن سمت القبر. ويباح الشق هو أن يحفر قدر الميت في قاع القبر ويوضع الميت فيه ويسد عليه، ولكن أيهما أفضل، اللحد أم الشق؟ اللحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن بإسناد صحيح: اللحد لنا والشق لهم، يعني أهل الكتاب. ويسن قول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر، هو ثابت: بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا متى يقال؟ عند إدخال الجثة إلى القبر. قال: ولحده على شقه الأيمن، يعني يسن كون اللحد بالشق الأيمن من القبر مما يدى القبلة، يعني يجعل وجهه إلى جهة القبلة وهو على شقه الأيمن. طيب، إذا كانت المقابر غير مبنية بهذه الصورة فيكون رأسه إلى جهة القبلة. وطبعا السنة في القبر أن ألا يرتفع فوق الشبر، لا يزيد عن الشبر، وأن يكون مسنما على هيئة سنام البعير، إذا نزل المطر أو غيره فإنه لا يضره، لكن لا يزداد عن الشبر. فواسفا على قبورنا اليوم، قل من يريد قبرا على السنة، قليل. لذلك الناس يشربون الدخان والسجائر ويتكلمون في الهواتف والميت يدخل القبلة لا يرون شيئا بل يقفون عليه بالقفل يغلقوا عليه ويقفون عليه بالقفل بل صارت المخاوف في بعض البلدان لعل في القاهرة مثلا دورين يعني مثل البيت أين العظة وأين العبرة وأين الاتعاظ والاعتبار هذا خطأ السنة لا يرتفع القبر وإنما يكون شقا في الأرض ويلحد من أسفل هذه السنة قال ويجب استقباله القبلة يعني الأظهر أن هذا سنة وليس واجبا يعني يضجع على شقه الأيمن وجهه جهة القبلة نعم
قال رحمه الله وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتخصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار
وكره
بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتخصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار
نعم قال رحمه الله تعالى في بيان ما يكره في حق المشيع وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها يعني يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع وهل هذا القيام باق ولا منسوخ القيام للجنازة عند جمع من أهل العلم أنه منسوخ فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع لكن إن احتاج كان مريضا مثلا أو مجهدا متعبا لا يستطيع أن يبقى إلى أن توضع فلا بأس في ذلك العلماء يقولون كلما ضاق الأمر يتسع و الحاصل أنه إن تبع الإنسان الجنازة لا يقعد إلا بعدما توضع الجنازة ثم بين رحمه الله تعالى بعدما بين ما يكره في حق المشيع بين ما يكره عمله في القبور فقال تجصيص قبر هو أن يطلى بالجص أو الجص انظر لغة الجص يا حمدي والجص بكسر الجيم عن فتحها أو بالألوان من الرخام أو الأستاذ محمد موجود أنظر الجس والجس أيضا أو بالألوان من الرخام وذلك سبحان الله الآن رأيت في المقابر عندنا أسأل الله ألا ينتشر ذلك بعض الناس صار يضع سيراميك وجرانيت على القبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه بلية عظيمة وسينتشر إذا لم يبين طلاب العلم وأهل العلم منكر ذلك سينتشر الناس يقلد بعضهم بعضا يوصف في باب الأموات إلى أن في جيبه شيئا ويقول أمي أوصت أن أذبح بقرة ويبقى شهورا يستدين من أجل هذه البقرة المسكين ولذلك أنه ليس مأجورا عليه إنما ذبحها ليجتمع الناس اجتماعا مبتدعا والاجتماع للتحسين كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام من النياحة يعني لغير الميت نعم الجص والجص ها في القاموس ولا في المحيط
الجص بفتح الزين وكسرها ما يبنى باسم الله
نعم وأيضا البناء حمد الله الشق أي الجانب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى يعني يصير في شق يعني في جانب والشق الذي في الأرض والشق لغيره أما والشق يعني جانب الشيء أيضا مما يكره في القبور البناء على القبر لا حول ولا قوة إلا بالله يبنى عليه غرفة أو يبنى عليه ضريح أو مسجد وهذا لا يعرف قبل الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة، لا يعرف قبر داخل مسجد أبدا كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، وقال لعن الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذا قول عائشة رضي الله عنها، يحذر ما صنعوا. وقال ذلك مرة في حياته، ومرة قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال، ومرة وهو في السياق، سياق الموت. ومع ذلك يأبى الناس إلا أن يدخل القبور في المساجد. وهذا من أنكر المنكرات ومن أعظم ذرائع الشرك والعياذ بالله، دخول القبور المساجد. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال لزوجته لما أخبرته رضي الله عنها وأرضاها أم حبيبة، قالت قال إن أولئك أو إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب كما عند مسلم: ولا قبرا مشرفا، مشرف يعني ظاهر، إلا سويته. قال: فمن أنكر المنكرات إدخال القبور المساجد، إدخال القبور المساجد وما يقع حولها من نذور وذبح لغير الله ونذر لغير الله، بل وصل الأمر إلى الركوع والسجود من لهذا الضريح وذلك القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكتابة فلا يكتب الإنسان اسمه على القبر أو يكتب تاريخ وفاته، هذا هو الراجح، وإن كان بعض الفضلاء قال بجواز ذلك. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين، أحد ينظر كلام ابن عثيمين في بيان جواز هذا. والصواب أن النبي نهى أن يكتب على القبر، كما في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب على القبر. لكن لو مثلا القبور آلاف القبور، كما مثلا في بلاد الحرمين هناك مقابر أفدنة تبرع بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، آلاف. محمد بن إبراهيم، أنا قلت ماذا؟ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. فكيف تذهب إلى قبر والدك؟ تعرفوا إزاي؟ هناك سور حول المقابر، وتأتي مثلا في مثلا 500 قبر هكذا، وفعلا حقيقة 500 قبر هكذا، فتكتب. وهذا الصف المقابر رقم مثلا رقم 1000، فتكتب مثلا إيه؟ والقبر رقم 60 أو 70، تكتب 60 على 5 أو على 10 على حسب الصف بتاع القبور، إنك تتعب عما تدور بالسيارة حول المقابر من كثرتها. العمال هناك يعملون دائما، كل يوم يحفرون، كل يوم جاهزة للدفن مباشرة. فالحاصل أن الكتابة على الجدار خارج المقابر لا بأس يعني. أما الكتابة كما رفت به كبار أهل العلم، أما الكتابة على القبر نفسه متنازع فيها، والصواب أن أقل أحوالها الكراهة. طبعا هذا الرخام اللي بالذد بلاء، لا يكتب عليه شيء. رابعا: يحرم مشي وجلوس عليه، يعني على القبر، أن في هذا فيه إهانة لأهل القبور. فالقبور لا يغالى فيها ولا تهان، وهذا من الحكمة في التشريع، لا تهان بالجلوس عليها، ولا يغالى فيها بدعاء أهلها، دعاء الأموات ودعاء أهل القبور. فالميت له حق فلا يداس قبره. ولذلك من السنة عند المرور في المقابر أن يخلع الإنسان نعليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتتين ألقيهما. والسبتتان النعال مصنوعة من جلود البقر، ومن قال إن هذا كامل أن فيها لأنه كان فيها فخر وخويا لا فهذا ليس بصحيح. العلة هنا اجتهادية ليست نصية. ولذلك الصواب أنه من السنة إذا مر الإنسان بين القبور أن يخلع عليه ويمشي حافيا تأدبا مع أهل القبور، أن هذا التراب ربما يكون من أجساد الموتى. حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. سماع الأموات في حالتان فقط، في هذه الصورة وفي قريب أهل بدر كما عند البخاري لما قال عمر يا رسول الله أتخاطب رفاة؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم. لكن حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، هل معنى ذلك أن هذا الحديث لا يعمل به؟ حديث يا صاحب السبتتين القيمة، لعل قال ذلك الشوكان عندك في نيل أو طريقة حسن، أن هذا كان لأنها كانت مصنوعة من جلود البقر وهذا فيه نوع من الفخر والخيلاء وليس للتشريع. هذا قول العلماء، لكن ظاهر النص يعني هذه العلة اجتهادية ولا نصية؟ اجتهادية. علة المقصود اجتهادية، والمقصود من ذلك حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني أنه إلى هذا الحد إذا مشوا من عنده حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم إن كان عليهم نعال فالميت يسمع، وإلى هذا الحد فقط. وأما من قال أنه يسمع مطلقا فهذا خطأ، هذا خطأ وليس بصحيح، وإن كان قولا لبعض علمائنا ومشايخنا، لكنه كما قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، فصاحب القبر لا يسمعك وأنت لا تسمعه أيضا. إذا كان فيها حلفة أو فيها أشواك أو تضر البدن فحينئذ لا بأس أن يلبس عليه أيضا. نعم
في الكتاب،
الكتاب الكيمين. نعم
يقول الشيخ رحمه الله الصحيح جواز كتابة الاسم كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي، وعندنا قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو، وقال كذلك. وأما الكتابة عليه فقد نهى النبي عليه السلام عن الكتابة على القبر، لكن بعض أهل العلم خفف فيما إذا كانت الكتابة لمجرد الإعلام فقط ليس فيها مدح ولا ثناء، وحمل النهي على الكتابة التي يكون فيها تعظيم لصاحب القبر، وقال بدليل أنه أي النهي عن الكتابة قرن بالنهي عن تجصيص القبور والبناء عليها.
وقال هل هذا لازم؟ الله ما في حولة في أصول الفقه
الألباني،
هل هذا لازم؟ ها؟ أن الشيء إذا النص ذكر فيه أشياء يلزم أن تكون كلها أخذت نفس الحكم؟ لا ليس بلازم. نعم.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله عقب كلام الشوكاني، والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة، والله أعلم.
شيخ باز شيخ عبد العزيز هذا اللي تعلم علمائنا ومشايخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز باز وغيرهما أن هذا ممنوع من النص، نص واضح نهى أن يكتب على القبر، فهذا هو الصواب إن شاء الله. ويبقى المسألة خلافية بين العلماء عبد الرحمن السعدي بن عثيمين والألباني على الكتابة للحاجة، ولكن لا تعد المحاسن وكان كذا وكان كذا وكان كذا للتعريف فقط، هذا قول، لكن لا أعلم دليل على 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 جوازه. تأخذ الراجح ليس بأي قول، ولذلك تنتبه بعض الناس يأخذ بالقول هذا والقول هذا، لكن إذا وافق هواه اللي وافقه يأخذ به، لا كذا أنت لم تتبع الحق، ويظن أنه يتبع الحق، أنت تتبع الدليل والأقرب للدليل. النبي نهى خلاص، ولو قال الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي ولو قال ابن عثيمين، لسه نقول من شوية نتربى على تعظيم الدليل مع صيانة مكانة العلماء. النبي نهى خلاص، سواء كان للتنزيه أو للكراهة أو للتحريم، تجنب يا أخي هذا، عظم الدليل، عظم النص. الرسول يعني أنت تقول يجوز، كيف هذا؟ لا هذا بعيد. وأما القول بأنه جاء مع تجسيس القبر مع تجسيسه يدل على أنه نفس الحكم ليس بلازم. قد يكون النص في عدة أشياء، بعضها مكروه وبعضها مباح وبعضها محرم، وهذا له نظائر كثيرة في السنة. ويكره يعني مما يكره، وإدخاله شيئا مسته النار. وقد ناقشت شيخنا هذا يمكن 10 دقائق في أحد الدروس هناك، حتى يقول يجوز وهو مرض أبدا. قلت عندنا في 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 بلدنا في بعض البلدان إذا حفرت يصل الماء إلى الميت إلى الجثة، فنحتاج نضع خرسانات أو نبني الطوب من أجل أن لا يؤذى. قال لا أستطيع، روح اللجنتين، روح أسأل في اللجنتين. يخافون العلماء، يخافون أن يدخلوا في المساجد أو المقابر شيئا ليس شرعيا. يعني أول ما دخل الميكروفون هذا المسجد وسأل الشيخ عبد الرحمن السعدي رفض، رفض يفتي فيه، خاف أن يكون فيه إحداث في الدين على الميكروفون بس. لكن الإنسان يكون دقيق، لا يدخل المسجد إلا شيء مشروع أو مباح، وتكون أسد في السنة، تكون أسدا في السنة، تعظم الدليل. يعني الميكروفون يقول أنا ما كان موجود من قبل، كيف أدخل المسجد؟ يخافون العلماء. وأحد الإخوة كان والده يعني انسد محل الغائط، فتح فتحة هنا في وكيس، فصار ينساب منه الغائط حتى في الصلاة، وربما أحدث صوتا، فكان يستحي أن يذهب للمسجد. فذهب اللجنة الدائمة، هذا يقول ما أدري الله أعلم، اسأل غيري، يروح الثاني اسأل غيره. وخاف أن يفتون أنه يترك صلاة الجماعة فقط، مع أنه يعني المسألة قريبة من الوضوء، لكن العلماء يخافون من الفتوى، يخافون. وأحدنا إذا عرضت عليه مسألة، لو عرضت على عمر لجمع على أهل بدر وزيد يفتي فيها، شغال مفتي على طول. نعم، خصوصا عن الشبكات والإنترنت، محارك خصوصا بين الشباب مع جهله بالسنة. نعم.
قال رحمه الله: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة.
طيب معنا الآن نقف عند هذا الحد، وتبسم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، سمع الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 64 وفي تتمة كتاب الجنائز قال رحمه الله: وسن تربيع في حملها، وإسراع، وكون ماش أمامها، وراكب لحاجة خلفها، وقرب منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا في بيان أحكام دفن الميت وما يسن فيه، وما يسن في حمل الجنازة. قال رحمه الله تعالى العلامة ابن بلبان الدمشقي في كتابه أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد رحمه الله: وسن تربيع في حملها، يعني أن يحملها 4، كل واحد في قائمة من قوائم النعش. ويسن أن الحامل لو استطاع أن ينتقل بين 4 قوائم كان أحسن، ولو حملها 2، واحد في الأمام واحد في الخلف، لا بأس. ويسن إسراع، أي الإسراع في المشي بالجنازة، ولكنه إسراع ليس شديدا حتى لا يؤثر على الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. فمن السنة الإسراع بالجنازة، ولكنه إسراع لا يؤدي إلى حركة الميت أو أذية الميت. وأيضا يسن كون الماشي أمامها، يعني في من يشيعون الجنازة المشاة يكونون أمام والذين يركبون يكونون خلف، والأمر في ذلك واسع، لو حتى كان راكبا ومشى أمام الجنازة لا حرج في ذلك. قال وقرب منها، يعني المشيع يسن له أن يكون قريبا من الجنازة حتى يعتبر ويتعظ. قال قرأت الباقي وكون قبر اللحداء نعم أقرأ.
قال رحمه الله وكون قبر لحدا وقول مدخر بسم الله وعلى ملة رسول الله ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة.
نعم يسن في القبر أن يكون لحدا وهو الشق الذي يكون في جهته مما يدى القبلة، واللحد مأخوذ من ماذا؟ الميل، فيشق في الأرض شق شق، ومن أسفل يكون هناك لحد يعني ميل عن هذا الشق عن سمت القبر. ويباح الشق وهو أن يحفر قدر الميت في قاع القبر ويوضع الميت فيه ويسد عليه، ولكن أيهما أفضل اللحد أم الشق؟ اللحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن بإسناد صحيح اللحد لنا والشق لهم، يعني أهل الكتاب. ويسن قول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر هو ثابت، بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا متى يقال؟ عند إدخال الجثة إلى القبر. قال ولحده على شقه الأيمن، يعني يسن كون اللحد بالشق الأيمن من القبر مما يدى القبلة، يعني يجعل وجهه إلى جهة القبلة وهو على شقه الأيمن. طيب إذا كانت المقابر غير مبنية بهذه الصورة فيكون رأسه إلى جهة القبلة. وطبعا السنة في القبر أن ألا يرتفع فوق الشبر، لا يزيد عن الشبر، وأن يكون مسنما على هيئة سنام البعير، إذا نزل المطر أو غيره فإنه لا يضره، لكن لا يزداد عن الشبر. فواسفا على قبورنا اليوم، قل من يريد قبرا على السنة، قليل، لذلك الناس يشربون الدخان والسجائر ويتكلمون في الهواتف والميت يدخل القبلة لا يرون شيئا، بل يقفلون عليه بالقفل، يغلقوا عليه ويقفلون عليه بالقفل. بل صارت المقابر في بعض البلدان لعل في القاهرة مثلا دورين، يعني مثل البيت، أين العظة وأين العبرة وأين الاتعاظ والاعتبار؟ هذا خطأ. السنة لا يرتفع القبر وإنما يكون شقا في الأرض ويلحد من أسفل، هذه السنة. قال ويجب استقباله القبلة، يعني الأظهر أن هذا سنة وليس واجبا، يعني يضجع على شقه الأيمن وجهه جهة القبلة. نعم.
قال رحمه الله وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتخصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار.
أعيد. وكره
بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتخصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار.
نعم. قال رحمه الله تعالى في بيان ما يكره في حق المشيع، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يعني يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وهل هذا القيام باق ولا منسوخ؟ القيام للجنازة عند جمع من أهل العلم أنه منسوخ. فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. لكن إن احتاج كان مريضا مثلا أو مجهدا متعبا لا يستطيع أن يبقى إلى أن توضع فلا بأس في ذلك. العلماء يقولون كلما ضاق الأمر اتسع يتسع. والحاصل أنه إن تبع اللسان الجنازة لا يقعد إلا بعدما توضع الجنازة. ثم بين رحمه الله تعالى بعدما بين ما يكره في حق المشيع بين ما يكره عمله في القبور، فقال تجصيص قبر. وتجصيص قبر هو أن يطلى بالجص أو الجص، انظر لغة الجص يا حمدي والجص بكسر الجيم عن فتحها، أو بالألوان من الرخام. أو الأستاذ محمد موجود، انظر الجص والجص أيضا، أو بالألوان من الرخام. سبحان الله الآن رأيت في المقابر عندنا، أسأل الله ألا ينتشر ذلك، بعض الناس صار يضع سيراميك وجرانيت على القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بلية عظيمة وسينتشر إذا لم يبين طلاب العلم وأهل العلم منكر ذلك، سينتشر. الناس يقلد بعضهم بعضا، يوصف في باب الأموات إلى أن في جيبه شيئا ويقول أمي أوصت أن أذبح بقرة، ويبقى شهورا يستدين من أجل هذه البقرة المسكين، ولهذا أنه ليس مأجورا عليه، إنما ذبحها ليجتمع الناس اجتماعا مبتدعا والاجتماع للتحسين، كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام من النياحة، يعني لغير الميت. نعم الجص والجص ها؟ في القاموس ولا في المحيط
الجس بفتح الزين وكسرها ما يبنى باسمه ومعه.
نعم. وأيضا البناء حمد الله الشق أي الجانب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى، يعني يصير في شق، يعني في جانب. والشق الذي في الأرض والشق الغير، أما والشق يعني جانب الشيء. أيضا مما يكره في القبور البناء على القبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يبنى عليه غرفة أو يبنى عليه ضريح أو مسجد، وهذا لا يعرف قبل الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة، لا يعرف قبر داخل مسجد أبدا، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذا قول عائشة رضي الله عنها، يحذر ما صنعوا. وقال ذلك مرة في حياته، ومرة قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال، ومرة وهو في السياق، سياق الموت. ومع ذلك يأبى الناس إلا أن يدخلوا القبور في المساجد، وهذا من أنكر المنكرات ومن أعظم ذرائع الشرك والعياذ بالله، دخول القبور المساجد. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال لزوجته لما أخبرته رضي الله عنها وارضاها أم حبيبة، قال إن أولئك أو إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب كما عند مسلم ولا قبرا مشرفا، مشرف يعني ظاهر، إلا سويته. قال فمن أنكر المنكرات إدخال القبور المساجد، إدخال القبور المساجد. وما يقع حولها من نذور وذبح لغير الله ونذر لغير الله، بل وصل الأمر إلى الركوع والسجود من لهذا الضريح وذلك القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكتابة، فلا يكتب الإنسان اسمه على القبر أو يكتب تاريخ وفاته، هذا هو الراجح، وإن كان بعض الفضلاء قال بجواز ذلك. ذكرنا الشيخ محمد بن عثيمين، أحد ينذكر ابن عثيمين في بيان جواز هذا. والصواب أن النبي نهى أن يكتب على القبر، كما في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب على القبر. لكن لو مثلا القبور، آلاف القبور، كما مثلا في بلاد الحرمين هناك مقابر أفدنة تبرع بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، آلاف. محمد بن إبراهيم، أنا قلت ماذا؟ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه. فكيف تذهب إلى قبر والدك؟ تعرف إزاي؟ هناك سور حول المقابر، وتأتي مثلا في مثلا 500 قبر هكذا، وفعلا حقيقة 500 قبر هكذا، فتكتب، وهذا الصف المقابر رقم مثلا رقم 1000، فتكتب مثلا والقبر رقم 60 أو 70، تكتب 60 على 5 أو على 10 على حسب الصف بتاع القبور، انك تتعب عما تدور بالسيارة حول المقابر من كثرتها. العمال هناك يعملون دائما، كل يوم يحفرون، كل يوم جاهزة للدفن مباشرة. فالحاصل أن الكتابة على الجدار خارج المقابر لا بأس بها، أما الكتابة كما عرفت به كبار العلم، أما الكتابة على القبر نفسه متنازع فيها، والصواب أن أقل أحوالها الكراهة. طبعا هذا الرخام اللي بالذات بلاء لا يكتب عليه شيء. رابعا: يحرم مشي وجلوس عليه، يعني على القبر، أن في هذا فيه إهانة لأهل القبور، فالقبور لا يغالى فيها ولا تهان، وهذا من الحكمة في التشريع، لا تهان بالجلوس عليها ولا يغالى فيها بدعاء أهلها، دعاء الأموات ودعاء أهل القبور. فالميت له حق فلا يداس قبره، ولذلك من السنة عند المرور في المقابر أن يخلع الإنسان نعليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتتين ألقيهما. والسبتتان النعال مصنوعة من جلود البقر. ومن قال إن هذا كان لأنه كان فيها فخر من الخيلاء فهذا ليس بصحيح، العلة هنا اجتهادية ليست نصية. ولذلك الصواب أنه من السنة إذا مر الإنسان بين القبور أن يخلع عليه ويمشي حافيا تأدبا مع أهل القبور، أن هذا التراب ربما يكون من أجساد الموتى. حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. سماع الأموات في حالتان فقط، في هذه الصورة وفي قريب أهل بدر، كما عند البخاري لما قال عمر: يا رسول الله أتخاطب رفاة؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. لكن حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، هل معنى ذلك أن هذا الحديث لا يعمل به؟ حديث يا صاحب السبتتين ألقيهما، لعل قال ذلك الشوكاني عندك في نيل أو طريق حسن، أن هذا كان لأنها كانت مصنوعة من جلود البقر، وهذا فيه نوع من الفخر والخيلاء وليس للتشريع، هذا قول العلماء. لكن ظاهر النص، يعني هذه العلة اجتهادية ولا نصية؟ اجتهادية، إلا المقصود اجتهادية. والمقصود من ذلك حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني أنه إلى هذا الحد إذا مشوا من عنده، حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، إن كان عليهم نعال فالميت يسمع، وإلى هذا الحد فقط. وأما من قال أنه يسمع مطلقا فهذا خطأ، هذا خطأ وليس بصحيح، وإن كان قولا لبعض علمائنا ومشايخنا، لكنه كما قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فصاحب القبر لا يسمعك وأنت لا تسمعه أيضا. إذا كان فيها حلفة أو فيها أشواك أو تضر البدن فحينئذ لا بأس أن يلبس ما عليه. أيضا نعم
من في الكتاب،
الكتاب الكريمين. نعم
يقول الشيخ رحمه الله الصحيح جواز كتابة الاسم كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي، وعندنا قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو، وقال كذلك. وأما الكتابة عليه فقد نهى النبي عليه السلام عن الكتابة على القبر، لكن بعض أهل العلم خفف فيما إذا كانت الكتابة لمجرد الإعلام فقط ليس فيها مدح ولا ثناء، وحمل النهي على الكتابة التي يكون فيها تعظيم لصاحب القبر، وقال بدليل أنه أي النهي عن الكتابة قرن بالنهي عن تجصيص القبور والبناء عليها.
وقال هل هذا لازم؟ الله ما أعرف عودة في أصول
الفقه.
هل هذا لازم؟ ها؟ أن الشيء إذا النص ذكر فيه أشياء يلزم أن تكون كلها أخذت نفس الحكم؟ لا، ليس بلازم. نعم.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله عقب كلام الشوكاني: والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة، والله أعلم.
شيخ باز عبد العزيز هذا اللي تعلم علمائنا ومشايخنا الشيخ عبد العزيز غتش والشيخ عبد العزيز باز، وغريما أن هذا ممنوع للنص، نص واضح نهى أن يكتب على القبر، فهذا هو الصواب إن شاء الله. ويبقى المسألة خلافية بين العلماء عبد الرحمن السعدي بن عثيمين والألباني على الكتابة للحاجة، ولكن لا تعد المحاسن، وكان كان كذا وكان كذا وكان كذا للتعريف فقط، هذا قول، لكن لا أعلم دليل على 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 جوازه. تأخذ الراجح ليس بأي قول، ولذلك تنتبه بعض الناس يأخذ بالقول هذا والقول هذا، لكن إذا وافق هواه اللي وافقه يأخذ به، لا كذا أنت لم تتبع الحق، ويظن أنه يتبع الحق، أنت تتبع الدليل والأقرب للدليل. النبي نهى خلاص، ولو قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولو قال ابن عثيمين، لسه نقول من شوية نتربى على تعظيم الدليل مع صيانة مكانة العلماء، النبي نهى خلاص، سواء كان للتنزيه أو للكراهة أو للتحريم، تجنب يا أخي هذا، عظم الدليل، عظم النص. الرسول أنا وأنت تقول يجوز، كيف هذا؟ لا، هذا بعيد. وأما القول بأنه جاء مع تجصيص القبر مع تجصيصه يدل على أنه نفس الحكم، ليس بلازم. قد يكون النص في عدة أشياء، بعضها مكروه وبعضها مباح وبعضها محرم، وهذا له نظائر كثيرة في السنة. ويكره، يعني مما يكره، وإدخاله شيئا مسته النار. وقد ناقشت شيخنا هذا يمكن 10 دقائق في أحد الدروس هناك، حتى يقول يجوز وهو مرض أبدا. قلت عندنا في بلدنا في بعض البلدان إذا حفرت يصل الماء إلى الميت إلى الجثة، فنحتاج نضع خرسانات أو نبني بالطوب من أجل أن لا يؤذى. قال لا أستطيع، روح اللجنة دائما، رسل في اللجنة دائما. يخافون العلماء، يخافون أن يدخلوا في المساجد أو المقابر شيئا ليس شرعيا. يعني أول ما دخل الميكروفون هذا المسجد سأل الشيخ عبد الرحمن السعدي، رفض يفتي فيه، خاف أن يكون فيه إحداث في الدين على الميكروفون بس. لكن الإنسان يكون دقيق، لا يدخل المسجد إلا شيء مشروع أو مباح، وتكون أسد في السنة، تكون أسدا في السنة، تعظم الدليل. يعني الميكروفون يقول أنا ما كان موجود من قبل، كيف أدخله المسجد؟ يخافون العلماء. وأحد الإخوة كان والده يعني انسد محل الغائط، فتح هنا في وكيس، فصار ينساب منه الغائط حتى في الصلاة، وربما أحدث صوتا فكان يستحي أن يذهب للمسجد. فهذا هو اللجنة الدائمة، هذا يقول ما أدري الله أعلم، يسأل غيري، يروح اللي الثاني يسأل غيره، وخاف أن يفتون أنه يترك صلاة الجماعة فقط، مع أنه يعني المسألة قريبة من الوضوح، لكن العلماء يخافون من الفتوى، يخافون. وأحدنا إذا عرضت عليه مسألة، لو عرضت على عمر لجمع على أهل بدر وزيد يفتي فيها، شغال مفتي على طول. نعم، خصوصا عن الشبكات والإنترنت، محارك خصوصا بين الشباب مع جهلهم بالسنة. نعم.
قال رحمه الله: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة.
طيب معنا الآن نقف عند هذا الحد. وتبسم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.